الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة التي بدأناها قبيل رمضان وعنونا لها بهذا العنوان أهل الأعذار في رمضان وهذا هو اللقاء الخامس في رحابها وما زلنا مع مظاهر التيسير في الإسلام ما زلنا مع محاسن هذا التشريع العظيم الذي شرعه الرب الرحيم جل جلاله والقائم على مبدأ اليسر ورفع الحرج فأينما وجدت المشقة جاء التيسير ما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فما أجمل وأطيب وأعظم هذا التشريع. بدأنا في ذكر أهل الأعذار والأحكام المتعلقة بهم على مائدة شهر الصيام، فتكلمنا عن الشيخ الكبير والمرأة العجوز، تكلمنا عن المريض وبينا أنواع المرض والأحكام المتعلقة بالمرضى، تكلمنا عن المسافر والأحكام المتعلقة بالسفر. وفي هذا اللقاء نتحدث عن الحائض والنفساء والأحكام المتعلقة بالمرأة الحائض والنفساء على مائدة شهر الصيام. وهذا كي يتعلم الرجال فيعلم النساء، لأن تعليم المرأة مسؤولية الرجال، فأنت أيها الزوج مسؤول عن تعليم زوجك أحكام دينها، والله سائلك عن ذلك يوم القيامة. وأنت أيها الابن مسؤول عن تعليم أمك أحكام دينها، والله سائلك يوم القيامة. وكذلك الأخ، وكذلك العم والخال. فيا معاشر الرجال، اتقوا الله في النساء وعلموا النساء أمر دينهن، فإن الله عز وجل سائلكم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته. فالزوج مسؤول عن زوجته، والأب مسؤول عن ابنته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والولد في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته. قال عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما راوي الحديث: وأحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. فلابد أن يقوم الرجال بالأمانة المناطة بهم. لذلك عند عجزك كزوج من تعليم زوجك، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا تمنع إماء الله مساجد الله. فما دمت لست أهلا للتعليم، فإن طلبت الزوجة أن تأتي المسجد للصلاة ولتعلم الدين فلا ينبغي لك البت أن تمنعها، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا تمنع إماء الله مساجد الله. حرصا على الفقه في الدين، لأن الإسلام أناط الخيرية بالفقه في الدين، فمن حرم الفقه في الدين حرم الخيرية. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن بمفهوم المخالفة، من لم يتفقه في الدين فلا خير فيه، لا خير في هذا الذي يعيش لدنياه كالأنعام، يأكل ويشرب وينام، لا يعرف أحكام إسلامه، ولا يعرف تعاليم دينه، ولا يجتهد في تحصيل العلم الذي من خلاله تصح العبادة. فأنت مسؤول ومحاسب ولا تعذر بجهلك الكسبي، أي الجهل الذي بيدك أنت، فأنت الذي ما حصلت العلم، العلم يبذل وأنت بعيد، لا تأبه له، لا تهتم به، هذا النوع من الجهل لا تعذر به أبدا أمام ربك. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما الجهل الغير كسبي يعذر به المرء إذا أغلقت السبل والأبواب ولا سبيل للتعلم، عندها تعذر بجهلك. أما في زمن فيه وسائل التواصل وأصبح العالم كالقرية الصغيرة، كيف تعذر بجهلك والعلم يبذل والمساجد تفتح وأهل العلم متوافرون؟ فلا يعذر المرء إن كان الجهل بسبب من نفسه وبتكاسل منه. إذن لا بد أن نقوم بالمسؤولية وأن نحصل العلم الذي فيه السلامة وفيه تزكية النفوس وفيه صحة العبادة، لأن الله تعالى خلقنا لغاية وخلقنا لمقصد بيّنه في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهؤلاء الذين شغلوا بدنياهم وغرتهم وضرتهم وأبعدتهم عن ربهم جل جلاله، عليهم أن يعدوا للسؤال جوابا وأن يعدوا للجواب صوابا. ففي القبر ستنسى جميع المؤهلات العلمية التي حصلتها في الدنيا، هذا الذي حصل الدكتوراه وهذا الذي حصل كذا وكذا وأعلى الدرجات العلمية في الدنيا، عندما ينزل إلى قبره تنسى هذه الشهادات. لن يقال لك يا دكتور، ولن يقال لك يا فلان ويا فلان ويا فلان يا صاحب الدرجات العلمية، بل تسأل مسألة كانت تدرس في الصفوف الأولية: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ هكذا. لعل البعض يعتقد أنها سهلة ميسورة، ليتها كذلك. فلن يجيب إلا أهل الإيمان الذين عملوا بها في دنياهم، عرفوا ربهم في دنياهم بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، عرفوا نبيهم صلى الله عليه وسلم في الدنيا فأحبوه وقروه وعزروه ونصروه واتبعوا سبيله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. عرفوا إسلامهم فحققوه اعتقادا وقولا وعملا، فتكون النجاة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هنا لن يجيب إلا المؤمن، المؤمن وفقط، الذي عاش من أجلها دنياه، كانت الآخرة أكبر الهم. إذا استيقظ من نومه استيقظ من أجل صلاة الفجر في جماعة، لم يستيقظ من أجل عمل لدنيا أبدا، لم يستيقظ من أجل المدرسة أو الجامعة، بل استيقظ من أجل الآخرة. كان الربيع ابن خثيم ومن أئمة التابعين الذي قال عنه بعض الصحابة: لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. كان إذا استيقظ من نومه قال: يا ملائكة الرحمن اكتبوا سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، يبدأ الصحيفة بالباقيات الصالحات، مش بعمل دنيا، يبدأ بعمل الآخرة. من كانت الدنيا أكبر همه فرق الله شمله، فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر الله له. ومن كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في صدره وأتته الدنيا وهي راغمة، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نعلم حقيقة الدنيا وحقارتها، إنها تغر، إنها تضر، إنها تمر، فما هي إلا أيام وستمضي سريعا، وغدا يقول فلان مات وتنتقل إلى أرشيف الذكريات، وقل من يذكرك بعد موتك إلا إن كان هناك الولد الصالح الذي أتعبت نفسك في دنياك فعلمته دينه، علمته القرآن، علمته السنة، حرصت على استقامته، هذا الذي ينفعك بعد موتك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، صدق جارية، أو ولد صالح يدعو له. فهل خلفت علما نافعا؟ هل تصدقت صدق جارية تبقى لك بعد موتك فيضر عليك الأجر وأنت في قبرك؟ هل ربيت ولدا صالحا تقيا نقيا عابدا محبا لدينه عاملا بإسلامه؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن تقف أمامه طويلا. لذا لا بد أن نقوم بالواجب وأن نقوم بالمسؤولية. فعلى الرجال أن يتقوا الله تعالى في النساء، وعليهم أن يقوموا بأداء الواجب من تعليم النساء أمر الدين، أمر العبادة، أمر الطاعة. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام لنتعلم الأحكام المناطة بالحائض والنفساء على مائدة رمضان. فمن المعلوم أن الحيض أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم لحكم عظيمة، وفي فترة الحيض والنفاس ظهرت رحمة الملك بالخلق جل جلاله، فرحمها الله تعالى لضعفها وجعل لها أحكاما تلائم هذا الضعف. فمن ذلك على مائدة رمضان أنه يحرم على الحائض والنفساء الصوم في رمضان، يحرم، تأثم إن صامت، رحمة ورعاية ورفقا لما تعانيه من تعب وألم واضطراب وضعف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليست إذا حاضت إحداكن لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فذلك من نقصان دينها. نقصان الدين عند المرأة من باب التكريم والتشريف، تمر عليها فترات، هذه الفترات رفع عنها فيها الصيام وكذلك الصلاة. فلابد أن تفطر في رمضان فترة حيضها، وبعد رمضان تقضي هذه الأيام القلائل فترة الحيضة على حسب عادة المرأة. بينما الصلاة فلا قضاء، لأن الأصل في الإسلام اليسر ورفع الحرج. إن كانت عادة المرأة في الحيض مثلا 7 أيام فيشق عليها القضاء في الصلاة، فاليوم به 5 صلوات في كل يوم وليلة، 5 صلوات في 7 أيام ب35 فريضة، يشق على المرأة القضاء، وخاصة أن الحيضة تتكرر معها في كل شهر، بخلاف صيام رمضان هو شهر في العام، وعدد أيامها إن كنا 7 أيام فمن اليسير أن تقضي الأيام 7 خلال العام، فالأمر على التراخي حتى شعبان القابل، وهذا من اليسر وهذا من رفع الحرج. وهنا لابد أن نعي أمرا، الله تعالى رحمها في فترة حيضها ورفع عنها الحرج، فعلى الأزواج أن ينتبهوا لهذا، ففي فترة حيضها تحتاج منك إلى مزيد رحمة، تحتاج منك إلى مزيد رعاية، تحتاج منك إلى التغافل عن الأخطاء، لأن المرأة عند حيضها تكون في قمة الإعياء، لو علمت ألمها وما تعانيه في فترة حيضها لرحمتها كما رحمها الذي خلقها جل جلاله. ولذلك كان من هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا غضبت إحدى أمهات المؤمنين يسألها النبي سؤالا، أنفستي؟ أي هل جاءتك الحيضة؟ تقول نعم يا رسول الله، فيبتسم النبي ويتغافل عنها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إنها الرحمة، إنها الرحمة، يتغافل فلا يسمع للخطأ بل يمرر ويعفو ويصفح من باب الرحمة. فعلى الرجل أن يعي هذا جيدا، إنها ضعيفة متعبة مرهقة مضطربة في فترة حيضها، ألام وضعف وجهد، فلا بد أن يتغافل الرجال عن النساء في هذه الفترة، بل لا بد أن يشملها بمزيد عناية ورعاية. لذلك شرع النبي مباشرتها في فترة حيضها، أي قبلها احتضنها فهي ضعيفة تحتاج إلى هذا الحنو، تحتاج إلى هذه الرحمة. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها، كنت أحيض فأتناول الإناء لأشرب، فيسألني النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يا عائشة من أين شربت؟ فأشير على موضع في من الإناء، فيأخذ النبي الإناء ويضع فاه على موضع في ويشرب. الله أكبر، ما هذه الرحمة؟ دين كله محاسن، فالمرأة في ديننا في فترة حيضها مكرمة، ترحم، نراعيها. في بعض الملل إذا حاضت المرأة ألقوها خارج الدار، لا تعيش معهم في البيت، جعلوا لها مكانا خارج البيت، لا يأكل زوجها من يدها ولا يشرب من يدها ولا يقرب إناء مسته. وجاء الإسلام ليعلم البشرية معنى الرحمة، معاني الرحمة. الإسلام الذي يشوه بفعل الأعداء وبفعل جهل بعض الأبناء وهو أعلى وأسمى من ذلك. من أين شربت يا عائشة؟ منها هنا يا رسول الله. فيأخذ إناءها ويضع فاه صلى الله عليه وسلم على موضع في عائشة ويشرب من نفس الموضع صلوات ربي وتسليماته عليه، ويباشرها، يحتضنها، يقبلها، ليعلم البشرية معاني الرحمة في الإسلام. إذن في فترة حيضها لا صيام ولا صلاة، وبعد أن ينتهي الشهر عليها قضاء الأيام التي صامت ورفعت عنها الصلاة. سألت معاذ العدوية وهي من التابعيات الفضليات أمنا عائشة، يا أم المؤمنين، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت له أمنا، أحرورية أنت؟ حرورية نسبة إلى قرية تسمى حروراء بالقرب من الكوفة في بلاد العراق، وهذه القرية كان أول اجتماع للخوارج الذين خالفوا المنهج في هذه القرية، فسموا باسمها الحرورية أي الخوارج، وكان من أحكامهم الجائرة الباطلة المخالفة للنصوص أنهم يأمرون الحائض بقضاء الصلاة أيضا. فقالت لها: أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل، أي أريد أن أتعلم، أريد أن أعرف الحكمة. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وعندما يقول الصحابي أو تقول الصحابية نؤمر، إذن الأمر جاء من رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهذا تشريع الله رب العالمين. فالحائض تفطر وعليها القضاء في الصيام فحسب، ولا قضاء في أمر الصلاة. وإذا حاضت المرأة قبل غروب الشمس ولو بلحظة وجب عليها قضاء هذا اليوم. وإذا انقطع دم الحائض قبل الفجر الصادق بلحظة فقد طهرت، حتى وإن أخرت الغسل لما بعد الفجر فصومها صحيح، تصوم وتغتسل عندما تتمكن، لأن النبي كان يقوم من نومه جنبا فيواصل الصيام عليه الصلاة وأزكى التسليم. فانقطاع دم الحائض علامة الطهر، انقطع الدم قبل الفجر الصادق بلحظة واحدة صامت وصح صومها، ثم تغتسل بعد، ولا حرج في تأخيرها للغسل ما دام لا يؤخرها ولا يضيع عليها الصلاة، لأن الغسل من أجل الصلاة، من أجل العبادة، فإن تأخر الغسل قليلا فلا حرج ولا مانع. وفيما يتعلق بأحكام صلاتها، إذا انقطع دمها قبل المغرب فعليها قضاء الظهر والعصر، لأن وقت الظهر والعصر في الجمع ما زال باقيا. وإن انقطع دمها بعد المغرب مباشرة عليها قضاء صلاة المغرب فقط، لأن الوقت ما زال باقيا. هذه أحكام لا بد أن تتعلمها المرأة، ولا بد أن تعرفها المرأة عن طريق الرجال أو عن طريق حضور مجالس العلم. وهذا يبين يسر التشريع في الإسلام. إخوة الإيمان والإسلام، انتصف رمضان وبقي منه القليل، فإنه أيام معدودات، فمن قصر فيما مضى فليصلح فيما بقي. فأمامكم العشر الأواخر بما فيها من فضائل، يكفي أن بها ليلة هي خير من ألف شهر. من حرم خيرها فقد حرم. في هذه الأيام لا وقت لقيل وقال، فلا يقوم البعض بدور أبلسة الجن في إفساد حال المسلمين بقيل وقال وبالنزغ وإبطال تلك الأيام الفاضلة المباركة. لا تشغلوا غيركم بالغيبة والنميمة، واتقوا الله في ألسنتكم في هذه الأيام، اتقوا الله في قلوبكم فأصلحوها، وأقبلوا على ربكم عز وجل مغتنمين. من قصر فيما مضى فليغتنم الأيام القابلة في تعهد القرآن. كم ختمة ختمت فيما مضى من رمضان؟ كان السلف الصالح إذا دخل عليهم رمضان يختمون القرآن في كل 3 ليال، فإذا دخلت عليهم العشر الأواخر ختموا القرآن في كل يوم وليلة مرة، أي 15 ختمة أو 16 ختمة في رمضان. فأخبرني بربك أنت أيها المستمع، كم ختمة ختمت في رمضان؟ كم من الوقت فرغت للقرآن؟ إن كنت قصرت وهذا حالي وحالك، فالبدار البدار فيما بقي من رمضان، اغتنموه، اغتنموا الأوقات مع القرآن، اغتنموا الليالي مع القرآن، اغتنموا النهار في الصيام والعمل الصالح، اغتنموه في الإحسان والبر والجود، حتى لا تحرموا في القابل من رمضان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Alles Lob gebührt Allah, der Herrn der Welten, den Allerbarmer, den Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wen Allah recht leitet, für ihn findest du keine Irreführung. Wen Allah zu Irre führt, für ihn findest du keine Rechtleitung. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdigen Gottheit gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Prophet ist. O, die ihr glaubt, fürchtet Allah, wie es ihm gebührt zu fürchten, und steppt ja nicht anders, denn als Muslime. Wir sind heute bei der 5. Folge von unserer Ramadan-Serie. Und wir reden darüber, die Leute, die vom Fasten verhindert werden. Diese Leute, die nicht fasten können im Monat Ramadan. Und das ist ein Aspekt der Erleichterung im Islam. Und das ist ein Zeichen von der Barmherzigkeit von Allah azawajal, wo Allah im Heiligen Koran sagt, Allah möchte für euch die Erleichterung und möchte nicht für euch das Erschwernis. Und das ist ein Zeichen für uns, für die ältere Personen, die nicht fasten dürfen. Wir haben schon darüber geredet vorher. Wir haben auch darüber geredet, über die kranken Menschen, die nicht fasten können. Wie es sein sollte. Und die Reisenden. Heute werden wir darüber reden, über die Frauen, die deren Monatsblutung haben oder nach der Entbindung. Oder speziell für die Monatsblutung. Das ist wichtig für Männer, diese Ahkam, diese Regeln zu kennen, weil das ist eine Pflicht für den Mann, erstmal seiner Frau die Religion beizubringen. Als Mann bist du sozusagen der Chef in der Familie und das ist seine Aufgabe, das beizubringen, was die Frau nötig hat. Und wenn du nicht einer von denjenigen bist, der dieses Wissen erlangen kann oder weiter verbreiten kannst bei dir zu Hause, sollst du auch deine Frau nicht die Moschee verbieten, indem die zur Moschee kommen kann für ihr Gebet und für das Wissen. Und das ist sehr wichtig für Männer, damit die das nicht nachlassen. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn Allah für ihn das Gute will, der gibt ihm das Wissen und die Weisheit in der Religion. Im Gegenzug, wenn Allah nicht das Gute für dich will, dann lässt er dich in diese Unwissenheit. Und deswegen müssen wir aufpassen, dass wir nicht in diese Unwissenheit geraten. Besonders heutzutage, wo dieses Wissen überall verbreitet sind, wo die Moscheen geöffnet sind, wo die Gelehrten deren Unterrichten machen können und wir diese Unterrichten besuchen können oder auch gar im Internet besuchen können und sich dieses Wissen eineignen können. Im Grab wirst du danach gefragt, wie du dabei mit diesem Wissen gehandelt hast. Deswegen musst du dieses Islam, deine Religion als Nummer eins in dein Leben machen. Einer von den Tabi'in wurde zu ihm gesagt, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam dich gesehen hätte, der hätte dich direkt geliebt. Und dieser Tabi'i, was hat er denn immer gemacht? Das erste, was er gemacht hat, als er aufgestanden hat, hat er drei Wörter gesagt. Er hat gesagt, O ihr Engel, schreibt auf, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, schreibt auf. Das waren seine ersten Taten, was er überhaupt gerichtet hat, an jedem Tag, wo er aufgestanden ist. Und leider ist es heutzutage, das Erste, worüber wir denken, wenn wir aufstehen, ist nicht Al-Akhira oder nicht die Religion an sich, sondern eher für die Dunya. Wenn man aufsteht, stellt man den Wecker sozusagen für die Dunya. Wann ich arbeite, wann ich Schule habe, wann ich zur Uni gehen muss und nicht, wann die Gebetszeiten sind. Deswegen müssen wir diesen Punkt irgendwie bei uns ändern. Denn diese Arbeit ist immerhin diese Dunya und wir müssen für die Akhira was tun. Diese Menstruation, diese Monatsblutung gilt für jede Frau, die von den Söhnen Adams gehören. Das heißt, ob Muslime oder nicht Muslime. Und das ist eine schwierige Situation für jede Frau und die ist in dieser Situation auch schwach. Deswegen Allah azawajal zeigt wieder seine Barmherzigkeit hier gegenüber diesen Frauen, indem er den Fasten am Monat Ramadan verboten erklärt hat für jede Frau, der die Monatsblutung hat. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo die Frau ihre Monatsblutung hat, ist es für ihr verboten zu fasten am Monat Ramadan und die sollen diese Tage nachholen. Das gilt auch für die Gebete, die müssen leider, also was heißt leider, die müssen nicht nachgeholt werden. Der Mann muss auch in dieser Periode, der Ehemann, wo seine Frau diese Periode hat, der soll auch klug sein und wissend sein und so machen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Als die Frauen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wütend waren, Die erste Frage vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam heißt das: Hast du zwar deine Tage? Und hier sieht man, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam agiert hat. Das heißt, wenn die Frau ihre Tage hat, ist sie nicht in einem normalen Zustand. Und das ist klug und schlau für jeden Ehemann, dies hier sich zu adaptieren und hier Barmherzigkeit zu zeigen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat und wie Allah azza wa jall so schön hier für uns macht. Und diese Barmherzigkeit gilt auch in manche Regeln im Islam, dass man die Frau auch anfassen darf, wenn die ihre Monatsblutung hat. Ich sage das warum, weil andere Religionen oder andere Völker, die schmeißen sogar deren Ehefrauen aus der Wohnung raus, wenn die ihre Menstruation haben. Hier ist es nicht so im Islam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam zeigt uns eine schöne Geste gegenüber Aisha radiallahu anha, indem er, nachdem Aisha radiallahu anha von einem Glas getrunken hat, hat er gefragt: Hast du von diesem Ort getrunken? Dann sagt sie ja. Dann hat er von dem gleichen Ort wie Aisha radiallahu anha getrunken, damit er seine Liebe zu Aisha radiallahu anha zeigt. Manche Leute machen den Fehler, dass die den Frauen befehlen, auch die Gebete nachzuholen, nachdem die die Monatsblutung haben. Und das ist eine falsche Sache und das gilt nicht, das kommt nicht in diese Barmherzigkeit von Allah azza wa jal. Dafür haben wir einen Hadith, wo Aisha radiallahu anha saß und eine Frau zu ihr gekommen ist und hat ihr gefragt: Wie sieht das aus mit den Gebeten, wenn die Frau ihre Blutung hat? Soll die das nachholen? Dann hat Aisha radiallahu anha gefragt: Kommst du zwar von Harura? Und Harura ist dieses Ort, wo die Khawarij rausgekommen sind. Und diese Khawarij, das ist eine Gruppierung im Islam, die falsch geleitet wurden. Und diese Leute haben in deren Regeln sozusagen, dass die Frau auch den Gebet nach den Monatsblutung nachholen müssen. Und das ist nicht der Fall im Islam. Wenn die Frau jetzt kurz vor Fajr ihre Blutung stoppen und dann wird Adhan von Fajr gemacht, auch wenn die sich nicht gereinigt hat, gilt den Fasten an dem Tag für sie auch. Und wenn die Frau deren Menstruation aufhalten, stoppen, kurz vor Maghrib, muss diese Frau auch Dhuhr und Asr kurz vorbeten, denn wir können Dhuhr und Asr in der Zeit von Asr zusammenfassen. Meine geehrten Brüder, die Hälfte von Ramadan ist schon durch. Und das ist eine wichtige Sache, dass wir uns jetzt alle gar richtig in diese letzten Tage von Ramadan, derjenige, der die ersten Tage von Ramadan verpasst hat, egal wo auch immer, wo auch wie, Arbeit oder Dunya oder irgendwas, das ist nie zu spät. Die letzten Nächte von Ramadan, das sind immerhin die wichtigsten in diesem Monat. Deswegen sollten wir von dieser ganzen Diskussion, diese ganze üble Rederei, Al-Riba und Namima, alles wegmachen und sich darauf konzentrieren, auf die Wörter von Allah azza wa jal, denn es ist nicht zu spät und Ramadan ist noch da und ihr müsst diese letzten 10 Tage von Ramadan richtig ausnutzen. Ich sage diese Worte und bete für mich und für euch bei Allah um Vergebung.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa liyus salihin, wa usalli wa usallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alameen, khalilillahi Muhammadin, على آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل فسألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يتقبل صيامنا وأن يتقبل قيامنا وأن يتقبل سعينا وأن يتقبل صالح أعمالنا اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين ربنا لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقبلت صالح أعمالنا احفظ لنا نساءنا ربي لنا أولادنا اجعلهم قرة عين لنا اجعلهم صالحين مصلحين لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا سائلا إلا أعطيته ولا داعيا إلا أجبته ولا طالب علم إلا وفقته وسددته اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم لا تجعل للكافرين عليهم سبيلا، اللهم لا تجعل لأعدائك عليهم سبيلا، اللهم لا ترفع للأعداء راية ولا تحقق للأعداء غاية، واجعل الأعداء عبرة وآية. اللهم أيد أهلنا في فلسطين بتأييدك يا رب العالمين، انصرهم بنصرك يا أحكم الحاكمين، وفرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المنكوبين من أهلنا في سوريا وفي تركيا يا رب العالمين، اللهم فرج كربهم ويسر أمرهم وألف قلوب عبادك على مساعدتهم. فرج كرب المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اصرف عن المسلمين الوباء، اصرف عن المسلمين البلاء، اصرف عن المسلمين الغلاء. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا يا رب العالمين وارحمنا يا أحكم الحاكمين، برحمتك نستغيث فأغثنا، ردنا إلى الإسلام مردا جميلا، ردنا إلى القرآن مردا جميلا، ردنا إلى سنة نبينا مردا جميلا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، وأحسن يا ربنا خاتمتنا. اللهم ارحم والدينا وأصحاب الحقوق علينا، اللهم احفظ كل من علمنا حرفا يا رب العالمين، احفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين، ارحم من مات منهم يا أحكم الحاكمين، ووفق من كان على قيد الحياة يا أحكم الحاكمين. اللهم مكن لدينك وشرعك يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.